الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله الصدق في القول والإخلاص في العمل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي حول قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الأقوال الكريمة من الله سبحانه وتعالى تشير إلى وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما. قوله تعالى وقضى، أي أمر أمرا جازما لا ريب فيه، أمر بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نحسن إلى الوالدين إحسانا لا مثيل له. وانظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدأ بنفسه ثم ثنى بالوالدين لعظم حقهما. والقضاء هنا كما قلت بمعنى الأمر، لأن القضاء يأتي في القرآن بمعان عدة. فالقضاء يأتي بمعنى الخلق كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ويأتي كذلك بمعنى الحكم كما قال تعالى فاقض ما أنت قاض، أيحكم ما تريد أن تحكم به، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكما قال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم، يعني في الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويأتي القضاء بمعنى الإرادة كما قال سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويأتي القضاء بمعنى العهد كما قال سبحانه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. أما القضاء في هذه الآية فيأتي كما قلنا بمعنى الأمر، أي أمر ربك أمرا لازما جازما ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان هو الإتيان بالشيء على وجه أتم وعلى الوجه الأكمل. الإحسان أيها الإخوة الكرام مرتبة فوق الواجب ومرتبة فوق المفروض. وقد مثل بعض أهل العلم للإحسان بمن قال لك مثلا سألك عن مكان فدللته عليه من بعيد، فإنك قد أديت الواجب وقمت بالمعروف، إنما إذا أخذته وذهبت به إلى المكان الذي سأل عنه وأوقفته على عينه فأنت تكون بذلك قد أحسنت إليه. فلا يكفي بالنسبة للوالدين أن تقوم بالواجب وأن تقوم بالمفروض، وإنما ينبغي أن تؤدي هذا الواجب على وجه أتم وعلى وجه أكمل. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وليس المعنى أن الإنسان يهمل والديه إذا لم يكونا كبيرين، لا، وإنما هما في الكبر يحتاجان إلى عناية أتم وإلى رعاية أشمل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي واحد منهما أو هما معا، فلا تقل لهما أف. وتوقف المفسرون عند كلمة أف فقالوا فيها كلاما طيبا عجيبا. قالوا إن كلمة أف تقال لما يستقذر من الشيء، فإذا استقذر الإنسان شيئا قال أف، وتقال لما يستقبح من الأمر، فإذا استقبح الإنسان أمرا قال أف، وتقال لما يستثقل أيضا، فإذا استثقل الإنسان شيئا قال أف. وقالوا إنما أف هذه أخذت من أن الإنسان إذا وقع على ثوبه أو على شيء يملكه، إذا وقع عليه تراب أو غبار فإنه ينفضه بفمه فيقول أف. فإذا هي لما يستقذر من الشيء أو لما يستقبح من الشيء، ولذلك قال الله سبحانه ولا تقل لهما أف. والمعنى أن الإنسان إذا استقذر من والديه شيء لا يقول أف، وإذا استقبح منهما أمرا لا يقول أف، وإذا استثقل منهما فعلا لا ينبغي أن يقول أف. وهذه أدنى كلمة معروفة في لغة العرب. ولا تنهرهما، أي لا تنظر إليهما نظرة فيها زجر أو يستشعران منها مهانة أو خوف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لطيفا لينا يشرح الصدر ويسر النفس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خفض الطائر جناحه، أي مال به وهبط به إلى الأرض. وأحيانا يظلل الطائر أولاده بجناحه، فينبغي عليك أن تذل لهما نفسك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو كناية عن لين الجانب وخفض الجناح. وإذا كان هذا لازما لكل مسلم فللوالدين من باب أولى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الإنسان قد يستذل أو قد يذل نفسه وفي نفسه شيء، إنما هنا ينبغي أن تذل نفسك لوالديك وأنت رحيم بهما بار بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الجملة في آخر الآية وقل رب ارحمهما أنه يجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يدعو لوالديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا في صلواته وفي خلواته وفي كل وقت. وقد كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دائما إذا دعا ربه دعا لوالديه، كما قال تعالى عن إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة، أعود إلى جملة لا بد أن أبينها، وهي قوله تعالى إما يبلغن عندك. فعندك هذه كلمة موحية لها دلالات عظيمة جدا، إما أبلغن عندك. يعني ينبغي أن يكون الأب والأم عندك وليس في دار المسنين وليس في دور الإهمال. فإذا استطعت أن يكون عندك وأن يكون تحت سمعك وبصرك فهذا هو الواجب عليك، ولا تلجأ أبدا إلى إبعادهما إلا لضرورة شرعية، وأن تكون وصولا لهما بارا بهما متعهدا لهما آناء الليل وأطراف النهار. إما يبلغن عندك، والعند هو أدنى القرب، فلا ينبغي أن يحول بينك وبينهما حائل، ولا يمنع بينك وبينهما أي شيء. قال تعالى: إن الذين عند ربك وهم الملائكة فهم أدنى منزلة من الله وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي أن تكون كذلك مع والديك. وإذا انتقلنا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فنرى أن هذه الآيات كما قلت لحضراتكم نراها تبدأ بعبادة الله وتوحيده، ثم تثني بالوالدين لما ينبغي أن يكون لهما من مكانة وكرامة. إنهما كانا سببا في وجودك وفي حياتك وفي رجولتك، أو كنت رجلا، أو في وجودك وراحتك إن كنت أنثى، فلا بد أن تبرهما وأن تحسن إليهما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بالوالدين وصايا كريمة وعظيمة وعجيبة. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله هو بذل للنفس وبذل للمال وجهد وتعب وألم لا مثيل له. فإذا والله سبحانه وتعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والثمرة والنتيجة والهبة من الله يغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآيات. فهذا الثواب الكريم والأجر العظيم، بر الوالدين مقدم على هذا العمل الجليل، وبالتالي فإن أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين أعظم عند رسول الله، والإحسان إليهما أعظم عند رسول الله من الجهاد في سبيل الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجل وقال له: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، ووعد الله المهاجرين أعظم الأجر وأكرمه. قال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل آخر يسعى ويقول: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم أمي. قال: جاهد الله فيها، أو قال: جاهد الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. انظر إلى الحديث السابق: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إن بسمة تعلو شفتي أب حنون وتكسو وجه أم متلهفة لا تقاس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن، حتى ولو كان هذا الثمن جهادا في سبيل الله. ولا ينقطع بر الوالدين بموتهما أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. والصلاة هنا بمعنى الدعاء والاستغفار لهما، أي تطلب لهما من الله المغفرة والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهكذا أيها الإخوة الكرام، إذا تتبعنا ما جاء في القرآن الكريم بشأن الوالدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقهما، وجدنا أنهما إما أن يؤديا إلى الجنة وإما أن يوصلا إلى النار. فإذا برهما الإنسان برا عظيما فسبيله إن شاء الله إلى الجنة، وإذا أهانهما وعقهما فسبيله إلى النار، كما روي في بعض الأحاديث: هما جنتك أو نارك. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوالدان هما الجنة، أي الموصلان إلى الجنة بالبر، وهما النار، أي الموصلان إلى الجنة بالعقوق. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والعق هو القطع، بمعنى أن يقطع الإنسان ما ينبغي أن يوصل أو ما ينبغي أن يوصل إليهما. هذا هو العق، إذا قطع عنهما الصلة، إذا قطع عنهما المال، إذا قطع عنهما الحب، إذا قطع عنهما الود، فهذا من القطيعة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. فقال: أكبر الكبائر، ألا أنبئكم؟ قال لأصحابه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ومن عجيب أمر هذا الدين الكريم أنه أوجب بر الوالدين حتى ولو كانا كافرين. سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه له قصة سجلها القرآن الكريم وسجلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما أسلم رضي الله عنه كانت له أم كافرة، وكانت شديدة الكفر، شديدة الكراهية للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولت أن تثني سعدا عن دين الله وأن ترده عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى وامتنع، فامتنعت عن الطعام والشراب، وقالت له: والله لا آكل ولا أشرب حتى ترتد عما آمنت به أو أموت فتعير من بعدي في العرب فيقولون لك يا قاتل أمه. فشق ذلك على سعد مشقة شديدة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وأخبره الخبر. فلم يلبث أن نزل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان الأب كافرا ولو كانت الأم كافرة فينبغي أن يصاحب بالمعروف وأن يؤدى لهما حقهما من البر والإحسان. فذهب سعد إلى أمه وقال لها: يا أمه كلي أو لا تأكلي، اشربي أو لا تشربي، والله لو كانت لك لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. والسيدة أسماء بنت أبي بكر والسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت أمها لا تزال كافرة قبل أن تسلم، فلما جاءت وطلبت منها الصلة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله أفأصل أمي وهي كافرة؟ قال لها: صلي أمك. إن الأم والأب في الإسلام هما الدين والدنيا، وهما العصب والنسب، وهما اللحم والدم، وهما الليل والنهار، وهما الجنة والنار، لا كما يريد البعض أن يكون البر بهما ساعة في العام ولحظات في الدهر. أبدا أبدا، إن الأم والأب في الإسلام هما كل شيء، وليس كما يفعل بعض الناس اليوم. أيها الإخوة الكرام، أحب أن أنتهز هذه الفرصة لأبين أمرا يتعلق بالأب والأم، وفيه تصحيح لبعض المفاهيم التي ينبغي أن نتوقف عندها. حينما يتحدث المتحدثون عن بر الوالدين فهم يريدون قصصا لا أصل لها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا تلك القصة التي قالوا فيها إن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ابنه وقال: يا رسول الله إن وشكى له أباه وقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لما أخذت مال ابنك؟ قال: يا رسول الله وهل أنفقته إلا على نفسي أو على رحمي؟ ثم قال لابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. نسب هذه القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها قصة شاردة واردة، ربما وقعت من أحد الناس فعلا لأحد القضاة، وربما وقعت في تاريخ الإسلام، وربما ذكرها بعض الناس هكذا. فينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن هذه القصة ليست مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتهز هذه الفرصة في هذه القناة المباركة لأصحح لنفسي ولكثير من إخواني ما ينبغي أن يصحح. وحسبنا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكله بحمد الله خير. يؤدي من أقصر طريق إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع والديه برا بهما وصلة لهما. فالسعيد في الدنيا والآخرة من بر والديه، والشقي في الدنيا والآخرة من عق والديه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من البارين بالوالدين في الدنيا وفي الآخرة قبل مماتهما وبعد مماتهما.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا